الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في شرائط التقييم، وذكرنا أن التقييم أحد الأعلام المتقدمين في مقام الجرح والتعديل، مشروط حجيته بشروط أربع. وذكرنا الشرط الأول عليكم السلام. ذكرنا الشرط الأول كملنا، نعم، وهو أنه يكون التقييم نصا في الوثاقة مع قطع النظر عن عقيدة الراوي وأن عقيدته سليمة أو غير سليمة. الشرط الثاني من شروط التقييم أن يكون التقييم على أساس حسي لا حدسي، لأن حجية الحدس عليكم السلام ورحمة الله تثبت عند من وقع الحدس فيه، أما بالنسبة إلى غيره فلا يكون الحدس حجة. ونحن في هذا المقام نريد أن نثبت الوثاقة. إثبات الوثاقة بالتقييم وبنص أحد الأعلام المتقدمين بمنزلة الشهادة، والشهادة لا تبنى إلا على الحس، إن الشهادة الحدسية لا قيمة عند من لم تقم الشهادة عنده. مثلا لو قيم أحد القدماء راويا لأنه ليس ثقة وذكر سبب تقييمه أنه أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى القمي من قم، أما كان تقييمه مقبولا لأن إخراج أحمد بن عيسى يلازم عدم الوثاقة حدسا لا حسا، مع أن السيد بحر العلوم رحمة الله عليه المعروف بالعلامة الطباطبائي عليكم السلام ورحمة الله. في الفقه صرح بأن شهادات أحمد بن عيسى كانت مسرعة، والشهادة الناتجة من التسرع في اختيار الرأي لا تكون مقبولة، وذكر الوحيد البهبهاني رحمه الله في حق أحمد بن عيسى أنه أخرج قوما من قوم من جملتهم محمد بن عيسى بن أبي عبيد، وأشكل عليه النجاشي لأنه كيف يخرج ابن عبيد مع جلالة قدره، ولذلك نقل أنه ندم من إخراجه فشارك في تشييعه، تشييع محمد بن عيسى بن أبي عبيد، هي حتى يكون كفارة عن عمله. هذا سأل الله يقبل هذه الكفارة أو لا، الله يعلم. وهذا الكلام من الوحيد البهبهاني يدل على أن الرجل كان متسرعا في شهاداته، له بعض الخلل في بعض معتقداته وأعماله. أن الإنسان العالم والفقيه ما يتسرع ولا يتصرف هذا التصرف. على كل حال الشاهد كان هو التقييم الحسي، أنه بمجرد ما شاف أن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج فلان قال هذا ليس ثقة، والحال أنه قد يكون سبب مو عدم التوثيق، سبب آخر. هذا نعبر عنه بالتقييم الحسي، هذا التقييم ما له قيمة.
هو نفسه أحمد بن عيسى كيف يقيمونه؟
هو من المشايخ المعروفين، بس المشكلة أنه كان عند هذه الحالة، يعني كان يمدحونه كثيرا، وايضا بعد في بعد العصمة لأهلها كان متسرعا شهادة. نعم، هو تشيئه يكون كفارة وبقية. هو اذا مورد واحد ثبت مشكلة راح تصير في باقي الموارد. إذن الشرط الثاني هو أن لا يكون التقييم حسيا. الشرط الثالث يحرز نسبة التقييم إلى المقيم، وأن التقييم صدر عنه قطعا. قد وقع خلاف ذلك احيانا، مثلا ينسب الى الشيخ الطوسي انه وثق فلان، ولكن عندما ترجع إلى الشيخ الطوسي لا تجد في كتابه وثقه أبدا، لا قيمة لهذا التقييد. يجب إحراز هذا التقييم إلى قائله. وهسه على اتحاد شوفوا كان الآن أمس أنا كنت أطالع مورد السماء ما ضبطته، وإلا كان عندي مورد أمس كنت أطالع في بعض الكتب الرجالية أن هناك تقييم من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، والحال أنه ما موجود أصلا في كتبهم، ما موجود. زين إذا ما موجود قد كان احتمال النسخ موجود احتمال، بس ولكن إحنا ما عندنا دليل. يعني مثلا باب المثال الوحيد البهباني يقول أن النجاشي والطوسي وثقوا فلان. الآن إحنا في زماننا كلما بحثنا في كتب النجاشي والطوسي ما وجدنا هذا التوثيق، ماذا نعمل؟ قد يكون هناك اختلاف النسخ، ولكن هذا ما يثمر ثمرة وما إلى أثر في مقام العمل. نحن والمصادر إذا لم يكن هناك توثيق من النجاشي نفسه أو من الشيخ الطوسي، نقل التوثيق ليس توثيقا، نقل الشهادة ليس شهادة. الوحيد البهبهان يقول أن النجاشي والطوسي وثقوا فلان، ولكن إحنا أمامنا الآن المصادر فلم نجد فيها أي توثيق منهم. حتى لو يقول في نسختي، ولكن إحنا إذا لم وحتى لو نقول يقول في نسختي حتى لو بهذه العبارة ما يمكن نأخذ بكلامه. ليش؟ باعتبار أنه هو ما يوثق. تارة هو يقول رأيت أن هذا الفلان أو الراوي الفلاني وثقه النجاشي والطوسي وأنا أوثقه أو هو ثقة عندي، صح، هذا صار شهادة من الوحيد البهبهاني. أما إذا فقط ينقل حتى لو صرح قال وجدته موثقا عند النجاشي والطوسي في النسخة التي رأيتها، وتلك النسخة ما موجودة، ما إلى قيمة هذا التقييم. إحنا نقول يثبت عندنا لأنه هو قاعد يذكر بصيغة النقل. إذا كان هو الوحيد البهبهاني على سبيل المثال هو بنفسه يقول وعندي ثقة، هذا على الأقل نقول تقييم من الوحيد البهبهاني. إذا لم يثبت عندنا تقييم النجاشي والطوسي على الأقل نأخذ بتقييم الوحيد البهبهاني. أما إذا هو فقط ينقل ولا يحكم على نقله بالتوثيق، فكيف نأخذ بهذا النقل الذي مو ثابت عندنا؟ نعم نسبة مئوية من احتمال التوثيق تثبت، هذا لا ننكر. يعني عندما يقال أن فلان وثقه النجاشي حتى لو نجد يعني 20% أو 30% نحتمل أنه ثقة، بس ولكن لا يثبت التوثيق. الكلام في الثبوت، أنه إحنا نصل إلى مرحلة التقييم في مقام الاستدلال لا في مقام الاحتمال. لها ثمرة إذا اجتمعت معها قرائن أخرى. نعم نعم، إذا تريدون تكتبون هذا النص، نعم أن التقييم غير المحرز نسبته إلى المقيم يشكل نسبة مئوية من الجرح أو التعديل إذا اجتمعت معها قرائن أخرى أفادت الوثوق بالتعديل أو بالجرح صار لها قيمة فرعية أو قيمة اعتبارية. الشرط الرابع خلاص الكلام انه مثلا فرضنا مثلا ماكو واحد مثلا اصلا لم ينقل في حقه التوثيق، وهذا من الاساس نقول بعد ليش نتعب
هذا أصلا لم ينقل في حقه التوثيق، فهو إما مجهول وإما ضعيف وإما على يتحلق مشكلة ثانية فيه، لأنه شلون يصير أنه إذا كان ثقة علق ينقل في حقه، فهذا يختلف عن الراوي الآخر الذي نقل عنه بس، ولكن صاحب التقييم إحنا ما وجدنا في مصادره التقييم، بس نقل أن فلان وفلان مثلا وفلان قيمه ووثقه، ولكن إحنا لم نجد في كتبهم، على الأقل هذا نعطي له منزلة 20 أو 30 أو 40% أنه قد يكون ثقة. فإذا اجتمعت قرائن أخرى مثلا أنه أحد أصحاب الإجماع ينقل عنه، أو أنه مثلا رواياته مشهورة أو مور الفتوى المشهور، فهذا بعد القرائن إذا اجتمعت نقدر نقول أنه هذا ثقته. أما إذا أصلا هو مو منقول في حق التوثيق، بعد هيجي نجي نجمع القرائن بعد ما هذا معنى سلب انتفاته، هو صار رجل مجهول لم ينقل في حقه أي تقييم، خصوصا في جانب التعديل مو في جانب الجرح. إذن بعد ماكو مجال للتجميع في القرائن، لأنه هو أحد طرق التقييم إن شاء الله راح نبينه في المستقبل، أحد الطرق هو تجميع القرائن، تجميع القرائن الموجب للإطمئنان. هذا إذا ما نقول في حق يعني رأس الخيط نقدر أنه نمشي في شخصيته ونوصل إلى إطمئنان، أما إذا مو ما نقول في حق التوثيق بعد وين نمشي؟ لا هو فرض كلامنا أنه ما موجود أصلا لا توثيق مباشر ولا توثيق منقول،
لكن
هذا
الشخصية مثلا نقلت عن
الأئمة كثيرا. هذا دخل في باقي التقايد طرق التقييم، يقول احنا الآن من باب نص الأعلام وكلامنا الآن في هذا الطريق، في هذا الطريق بعد ما نقدر نتوقف عنده إلا أنه ما موجود نص عليه. اي صح قد يكون له طرق أخرى أنه أحد أصحاب الإجماع نقل عنه، أو أنه كثير الرواية مثل سهل بن زياد أو غير ذلك من الطرق، سيأتي بيانها. أما هذا الطريق بعد نتوقف فيه. أي نعم تجتمع صحيح، بس بشرط أن ينقل في حقه نصا، أما مو أنه إذا لم ينقل في حقه نصا بعد خرج عن هذا الطريق نص الإعلام. الشرط الرابع أن يكون التقييم مفيدا للظن، وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين الرجالين، لأن المباني لحجية خبر الواحد مختلفة، فإذا قيل يعتبر في حجية خبر الواحد الظن الشخصي أو في خصوص قول الرجال يعتبر الظن الشخصي، هذا الشرط معقول أن يكون التقييم مفيدا للظن، وكذلك إذا قيل بأن حجية الظواهر منوطة بالظن بالوفاق، فأيضا هذا الشرط في محله، لأن ظاهر التقييم هو الإخبار والشهادة على الجرح أو التعديل، هو الإخبار والشهادة على الجرح أو التعديل، والظاهر مشروط بالظن بالوفاق. وأما إذا قيل هذا مبنى ثالث، وأما إذا قيل بأن حجية الخبر من شروط الظن النوعي، لذلك سواء وجد الظن بالوفاق أم الظن بالخلاف فليس لهما دور في حجية الخبر، كما هو رأي المشهور من المحققين بعد مدرسة الشيخ الأعظم. لا وجه لهذا الشرط، لهذا الشرط، الشرط الرابع. لا لا لا، هو إدامة هذا المبنى. احنا اذا التزمنا بهذا المبنى انه لا ظن بالوفاق له دورا ولا ظن بالخلاف، وانما المعيار في حجية الخبر الواحد الثقة هو الظن النوعي، اذا هنا بعد الشرط الرابع ان يكون التقييم مفيدا للظن بعد ما له معنى. التقييم اذا كان من باب حجية خبر الواحد لا يعتبر فيه الظن بالوفاق ولا ظن بالخلاف، لان ملاكه الظن النوعي، وظن النوعي احيانا قد يوجد وقد لا يوجد، لأن المعيار ليس على الظن الشخصي. ولكن التزم شيخنا الأستاذ دام ظله الشيخ الوحيد حفظه الله، مع كونه قائلا برأي المشهور بين المحققين في حجة خبر الواحد الثقة، التزم هنا بإناقة التقييم عدم الظن بالخلاف، وأن التقييم حجة إذا لم يكن ظن شخصي على خلافه. ولكن لا نوافقه على هذا الرأي، إنه إذا كان الملاك في حجية خبر الواحد الظن النوعي كما هو مبناه، لا فرق بين خبر الثقة الذي مضمونه تقييم راوي والخبر الثقة الذي مضمونه بيان حكم شرعي، بل قد يكون الخبر الثاني المتضمن للحكم الشرعي أهم ملاكا من الأول المتضمن تقييمه رجاليا او راويا. فكيف شيخنا الاستاذ يرى في الخبر الحاكي عن الحكم الشرعي عدم اناقة حجيته، الخبر الحاكي للحكم الشرعي عدم إناقة حجيته بالظن بالخلاف، وفي الخبر حاكي عن التقييم يرى اعتبار عدم الظن بالخلاف. الحاصل اذا كان المقصود من الشرط الرابع من ان التقييم يفيد الظن الظن النوعي فلا بأس بهذا الشرط، لأنه تأكيد لشرائط حجية خبر الثقة. وإذا كان المراد منه الظن الشخصي سواء فسر بالوفاق أم بالخلاف أم بعدم الظن بالخلاف، فهو غير مقبول عندنا.
أي نعم وما وصل
إلينا
شيء
آخر. إذا عند ظن شخص على الخلاف لا يأخذ بالتقييم، إذا ما عند ظن شخص على الخلاف يأخذ بالتقييم. أي شيء يكون مثلا بعض المثال، هذا المثال ذكرناه آنفا، قضية إخراج أحمد بن عيسى، إذا حصل له ظن شخصي على الخلاف ظاهر الإخراج أنه ما كان ثقة مثلا، ولكن حصل عنده ظن شخصي انه كان الرجل متسرعا في شهاداته، فاذا لا ياخذ بهذا التقييم. مثلا اذا احمد بن عيسى مو اخرج قيما، لان الاخراج مو تقييم، صرح قال انه فليس فلان ثقة عند القمين، ولكن هذا العالم يعلم ان احمد بن عيسى متسرع في شهاداته احرز هذا المعنى، فمن قوله أن فلان ليس ثقة عنده ظن بالخلاف لا يأخذ بقول أحمد بن عيسى. ولكن احنا نقول إذا كان ملاك حجة خبر الثقة هو الظن النوعي، بعد ما يشترط أنه بعدم ظن بالخلاف، فهذا من الغريب أن الشيخ حفظه الله في الأصول يعتقد بأن خبر الواحد ثقة حجة من باب الظن النوعي، هنا يقول بأنه لا بد من عدم الظن بالخلاف. وعلى كل حال هذا تمام الكلام في شروط التقييم. من بعده نتحدث عن بعض الشخصيات الذين وقع التشكيك في قبول تقييماتهم من القدماء، في قبول تقييماتهم من باب الإفادة أكثر ومن باب تطبيق شروط التقييم عليهم. نشير إلى شخصيتين معروفتين، الأول ابن الغبائري والثاني الشيخ الطوسي. أما بالنسبة إلى ابن الغبائري من تتبع في كتب الرجال يجد أهمية بالغة لتقييمات ابن الغبائري لكثرتها وصارت سيرة المتأخرين على أنه يذكرون تقييماته دائما مع تقييمات الشيخ والنجاشي، وأحيانا يقدمون تقييم ابن الغضائري على تقييم الشيخ والنجاشي في مقام التعارض، وهذا يدل على أن الرجل ليس رجاليا إن أخذ بتقييماته، وإن لم يؤخذ بها فهو سواء. إن أخذ بتقييماته أو لم يؤخذ بها فهو سواء، يعني ليس الرجل صاحب تقييمات عادية نعم بالأهمية، وإنما له دور كبير في مقام تقييم أعلام المتقدمين. هو هسه راح نجي بالي، هو هاي المشكلة، هو هاي المشكلة. هسه احنا اول مرة راح نثبت العرش ثم نخش، اول مرة نعرف الرجل من هو، بعد ذلك نجي الى مناقشة شخصيته. هي
هو الموضوع التشكيك في قبول،
هو اصلا اللي طرحناه بناء على التشكيك في قبول تقييماته. بس راح نبدا بشنو؟ بالحجم الذي بنيناه. مع الخلاف الشديد بين المحققين في قبول تقييماته، تارة هذا اسباب الخلاف بشكل موجز راح نبينه، بعدين راح ياتي التفصيل. ومن ناحية أخرى إحراز نسبتها إليه، وثالثة من ناحية وثاقة المقيم ورابعة من ناحية خبرويته، وهناك أسباب أخرى ذكرت في مقام تضعيف تقييمات ابن الغضائري. لذلك إذا أردنا أن نشبع البحث من حيث التحقيق ينبقي الكلام في أمور، الأمر الأول في شرح حاله، وابنه هذا شيخنا الزنبور اتصور هذا من ما يخاف منه. بعد احنا ما قال شيء في حق الشيخ ابن الغضائري. في شرح حال الغضائري وابنه من حيث الوثاقة وعدمها، والكلام فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى في حال أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله ابن إبراهيم الغضائري، وما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات وثاقته وجوه. هذه الوجوه مختصرة، لذلك نبينها باختصار. الوجه الأول أنه من مشايخ الإجابة. الوجه الثاني أن النجاشي ترحم عليه، هذا يدل على وثاقته. الوجه الثالث أنه كثير الرواية. والوجه الرابع كثرت الرواية عنه من العلماء. لا مو الرواة، العلماء رووا عنه. لا مقصودنا مو الرواة الذين متخصصون فقط في نقل الأحاديث، مثلا الشيخ الطوسي نقل عنه بعض المثال انه هو استاذ الشيخ الطوسي، او مثلا نفرض مثلا ابن ادريس نقل عنه، هذا معناته انه شنو معناته؟ انه كان له مقام عالي عند العلماء الذي كانوا يعتمدون عليه وينقلون عنه. كثرة الرواية عنه من العلماء كما صرح به الشيخ البهائي في الفواتح المشرقة. الوجه الخامس نص جمع من المتأخرين على وثاقته، وهذا يأتي بيانه بالتفصيل بعد، لا نختصر في هذا النص لأنه مهم، لأنه بعد راح يأتي وجه السادس نص جمع من علماء العامة على وثاقته، وهذه النصوص نأخذها أفضل. الحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.